الآن نأتي إلى قضية القضايا، إلى قضية القضايا، إلى الميثاق الذي قدم للأئمة في فرنسا من قبل الحكومة لكي يوقع عليه أئمة المساجد والمراكز الإسلامية بها. وفيه بنود عجيبة واستطالة غريبة، جاء في ديباجته نؤكد أنه لا عقائدنا الدينية ولا أي شيء آخر يمكن أن يجعل مكان المبادئ التي هي أساس قانون ودستور الجمهورية الفرنسية. ثم يقول: مبدأ المساواة أمام القانون يوجب علينا احترام القواعد العامة وتقديمها على جميع الضوابط والقواعد، وإن كانت مأخوذة من عقائدنا وتأويلاتنا الدينية. في البند الثالث: الموقعون على هذا الميثاق يعاهدون على عدم تجريم ترك الإسلام وعدم وصفه بالردة، فضلا عن الكلام الإنكاري عن الذين يختارون ترك دين من الأديان أو الدعوة تصريحا أو تلميحا إلى الاعتداء عليهم جسديا أو نفسيا. طيب، في البند السادس: التجريم للإسلام السياسي والتواصي على محاربته. ثم حددوا مقصودهم فقالوا: ونعني التيارات السياسية أو الفكرية التي اشتهرت باسم السلفية الوهابية والتبليغ وما يرتبط بفكر الإخوان المسلمين وما يلتحق به من تيارات قومية. بل ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا: نعاهد أيضا على محاربة الخرافات والأعمال المتخلفة بالتعليم، ومنها التي يزعم أنها أعمال طبية موصوفة بأنها الطب النبوي. يعني بلغ الأمر هذا المبلغ أن يأتي ميثاق من الدولة يوقع عليه المسلمون فيها أنهم يتواصوا على التحرر من هذا كله، حتى ما يسمى بالطب النبوي الذي هو في الحقيقة تعريض لحياة المؤمنين المخدوعين للخطر. هذه قطوف من بعض ما جاء في هذا الميثاق. فتعالوا نشوف، يعني أخونا يقول: هل يجوز التوقيع عليه من قبل أئمة المسلمين في فرنسا؟ وإلى الآن التوقيع ليس إلزاميا، التوقيع لا يزال تطوعيا حتى هذه اللحظة. الجواب عن هذا، يعني أنا في الحقيقة أنا طلبت نسخة باللغة الأصلية حتى نقارن بين الترجمة التي جاءتنا وبين ما جاء في الوثيقة الرسمية، إن أحيانا الترجمة تلون بعاطفة المترجم. فحتى نكون موضوعيين تماما طلبنا نسخة الأصلية لكي نتحقق من هذا الكلام هو ذاك. ثم أحلناه إلى جهتين وليس جهة واحدة، ثم كان التأكيد أن الترجمة دقيقة بل لم تستوعب كل ما جاء في الميثاق، أشارت فقط إلى قطوف منه. التعليق نقول: لقد هالنا أن تغتال الحرية باسم الحرية، أن تستباح العقائد الدينية باسم الحرية، أن تغتال كرامات الشعوب والجاليات والأقليات باسم الحرية. إن حرية الاعتقاد الديني ومكانة العقائد وقداستها وأولويتها في ضمائر المؤمنين كفلتها دساتير العالم أجمع، فما دخل حرية الضمائر والمعتقدات الدينية وقداستها بحماية قوانين البلاد ودساتيرها؟ المحاسبة تكون على السلوك وليس على العقائد، السلوك الذي يمتد أثره إلى الإضرار بالآخرين. إن لزعيم دولة من الدول أن يقول لرعاياه عند وجود التعددية الدينية: لا ينبغي أن تحملك خصوصيتك العقدية على الإضرار ببلد المواطنة، ولا التآمر عليها ولا التحالف ضدها. هذا سائغ مقبول ومفهوم، وهو مقرر لدى أهل الإسلام من قبل هذا الميثاق ومن بعده، سواء أنص عليه في الميثاق أم لم ينص، فإن البر والقسط هو أساس علاقة، هو أساس العلاقة في التعامل مع أهل العهد والأمان من غير المسلمين. وقد جعل ربي ذلك قرآنا يتلى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومن معالم ذلك تعظيم عقود الأمان التي تمثلها المعاهدات، اتفاقيات الدولية المعاصرة على مستوى الدول، تأشيرات الدخول والاستخدام وبطاقات الهوية على مستوى الأفراد، الإقامة الدائمة، جوازات السفر بالنسبة للمتوطنين في هذه البلاد أو المتجنسين بجنسيتها. وكلمة أمان عهد على السلامة من الأذى، ميثاق على الحصانة من لحوق الضرر من أحد الطرفين إلى الآخر، سواء منه أو ممن وراءه. ولا يحل لمسلم أن يغدر، إن الغدر قبيح في الأمم كلها، فضلا عن هذه الأمة التي تتبوى مقام الشهادة والريادة على الأمم قاطبة. ولكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. أما ما جاء في البند الثالث والمتعلق بعدم إنكار الردة وعدم تجريمها تصريحا أو تلميحا أو الاعتداء على المرتدين جسديا أو نفسيا، نقول أما ما يتعلق بالاعتقاد الديني، لكل صاحب دين أن يدعو إلى التمسك بدينه، وأن يعتقد أن دينه حق، وأن اتباعه رشد وفلاح، وأن يعتقد أن ترك دينه منكر وقبيح، لا سلطان لأحد عليه في ذلك. ولن يكون الدين دينا إلا إذا كان هذه مكانته ومنزلته في نفس صاحبه. أما العقوبة على ترك الدين فتلك قضية سلطانية مردها إلى الدولة، ولا مدخل فيها لأحد الناس، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في ديار الإسلام ولا في خارجها. وللدول غير الإسلامية أن تقرر في أنظمتها ما تشاء، فإثارتها هنا إثارة دعائية مغرضة. القول بأن يعني بتجريم الدعوة المفرطة إلى الدين، والقول بأنها تؤذي يعني الضمائر وأنها تضاد حرية العقل والقلب، ما المقصود بالدعوة المفرطة وما المقصود بإيذاء الضمائر؟ كان المقصود بهذا العنف اللفظي بالسب والشتم والفحش في القول أو الإكراه في الدين، فهذا من أبجديات الإسلام وبدهيات دعوته. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم من التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما ما جاء حول قبول الحوار ونبذ التكفير، نقول الحوار مع المخالف مجادلته بالحسنى السبيل الوحيد للدعوة إلى الله عز وجل من قبل هذا الميثاق ومن بعده، فوق أي أرض وتحت أي سماء. أما الغلو في التكفير فهو مرفوض عند أهل الحق، لأن التكفير لا يكون إلا بضوابط إلهية بحتة، ولا علاقة لهذه المعالم بجنسية من يحملها، فالوسطية والرشد والعدل يقبل من أي أحد من داخل فرنسا أو من خارجها، والغلو والشطط يرد على كل أحد سواء كان من داخل فرنسا أم كان من خارجها. الحق والعدل سنن كونية لا جنسية لها ولا وطن. إعلان الحرب على الإسلام السياسي وخصون السلفية الوهابية والتبليغ والإخوان المسلمين وغير هذا مما جاء في الميثاق المذكور، الجواب عن هذا أن الجاليات المسلمة لا تتدخل في الشأن السياسي إلا بالقدر الذي تسمح به الدساتير والقوانين التي تنظم المشاركة السياسية وترسم معالمها، وهو حق مكفول لكل من يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها بصرف النظر عن خلفياته المذهبية أو العرقية أو الدينية، شأنه شأن أي مواطن آخر. إقحام الإسلام في هذا استطالة ظالمة وبغي ظاهر. إن أريد بتيارات الإسلام السياسي تيارات الغلو التكفيرية والداعشية، فأهل الإسلام أشد إنكارا عليها من أي مراقب خارجي، لأنهم أعرف الناس بدينهم وأوعى الناس بأن هذه التيارات دخيلة عليه لا صلة لها بوسطيته ولا بصراطه المستقيم، وأحرص الناس على تنقيته من الشوائب هم يحفظون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إطلاق القول بأن السلفية الوهابية وأن التبليغ وأن الإخوان المسلمين هم تيار الإسلام السياسي المقصود محاربته والتعاهد على البراءة منه، فأقول للأسف لقد غشكم من نصحكم وصاغ لكم مثل هذا البيان. القاصي والداني مثلا يعلم أن أهل التبليغ لا صلة لهم بالعمل السياسي، لا من قريب ولا من بعيد، لا في داخل بلاد المسلمين ولا في خارجها. دعوتهم دعوة العوام إلى العوام، إخراج العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، الإتيان بالناس من الشارع إلى الجامع. هذه خلاصة دعوة القوم، لا علاقة لها بالمشهد السياسي لا من قريب ولا من بعيد. فحشدهم في هذا السياق غفلة مذهلة أو جهالة مفرطة. السلفية الوهابية التي تتحدثون عنها هي المذهب الديني الذي قامت عليه دولة بلاد الحرمين، وتربط دولتكم بها أوثق العلاقات وأكثرها دفئاً في المحيط الدولي، وإن وجود غلاة أو شذاذ ينتسبون إليها لا ينعكس هذا على أصل المذهب بالفساد، ولا يوصم جميع المنتسبين إليه بالشذوذ والإرهاب، وهذه بدهية العقل والمنطق والعدل في الدين والدنيا معا. وأيا كان الأمر فإن جميع هؤلاء الذين تحدث عنهم الميثاق يعلمون تماما أن دعوتهم خارج ديار الإسلام دعوة دينية مدنية مجتمعية بحتة لا مساس لها بأعمال الدول التي يقيمون بها إلا في حدود ما تنظمه الدساتير والقوانين لجميع المقيمين على أرض هذه الدول ويمثل حقوقا دستورية له. ومن أغرب ما جاء إعلان الحرب على الطب النبوي لتعريضه كما يزعمون حياة المؤمنين المخدوعين بالخطر. ما أشار إليه بالطب النبوي لا علاقة له بالتنظيم الرسمي لممارسة مهنة الطبابة التي تنظمها الدول وفق قوانينها وتضع لها من السياسات والمؤهلات الأكاديمية والتنظيمية ما يكفل بقائها في إطار المقاصد التي قررت من أجلها. هذا حقها المقرر لها ولا يصادره عليها أحد منصف. أما تجريم الطب البديل على المستوى الفردي وما يعنيه من التقليل من استخدام الكيماويات والتعويل على الأعشاب الطبيعية ونحوها فأمر لا يكاد ينقضي منه العجب. كثير منه شهدت له الحقائق العلمية في أرقى الجامعات المعاصرة، فالطب البديل أمر شائع ومقرر في العالم كله، ومن يباشره يباشر على مسؤوليته الشخصية البحتة ولا يسوقه لدى الآخرين إلا وفق ما تسمع به القوانين السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، فهي قضية مفتعلة دعائية معركة في غير ميدان. أيضا شن الغار على مفاهيم الولاء والبراء والتكفير ودار الإسلام ودار الحرب، نقول هذه مصطلحات شرعية لها معناها الصحيح عند علماء الإسلام، لها تأويلاتها الفاسدة والباطلة والمحرفة عند أهل البدع والغلو في الدين الداعشيين وأمثالهم. فخلط الأوراق والتعميم الفاحش على هذا النحو وادعاء أنها في أصلها من صناعة الإرهاب وأنها مما يمهل الأرض لدعاته عدوان على الحقيقة واستفزاز منكور لأصحابه. على كل حال إذا كان لابد من صياغة ميثاق للتعامل مع الأقليات الدينية لابد من مراعاة معلمين: الأول ألا تنتقى ديانة دون أخرى، بل يصاغ ميثاق عام يتوافق عليه أهل الملل المختلفة جميعا بلا انتقائية ولا تحيز. لماذا اخترت الإسلام وحده دون بقية الملل كلها لكي تضع له كل هذه القيود وتفرض عليه كل هذه الشروط. ثانيا، أن تطرح ورقة عمل بشأنه ثم يتحاور حولها ويتفاوض عليها مع ممثلي هذه الديانات لتدقيقها وتصويبها وإنضاجها وتحري العدل والموضوعية في مضمونها ومقصودها. فهذا توافق مدني مجتمعي مرده إلى الحوار والتفاوض والإرادات الحرة، لا يهبط عليهم من عال من قبل جهة سيادية أو غير سيادية. طب السؤال الذي طرح من البداية، حكم التوقيع على هذه الورقة، نقول التوقيع عليها في وضعها الراهن لا يحل في حال السعة والاختيار لغلبة ما فيها من الأغاليط والأباطيل والافتراءات. أما تحت وطأة الاضطرار والاقتهار فللضرورة أحكامها إذا قدرت بقدرها وجد السعي في إزالتها، لكن لم يبلغ الأمر هذا المبلغ فلا تنبغي المبالغة في تصوير المخاوف والاستكانة لها. يتعين السعي الجاد لرفع سقف التفاوض لاستعانة بالخبراء من ناشطي حقوق الإنسان وغيرهم في منظمات المجتمع المدني، تنسيق الجهود مع الأقليات الأخرى للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من العدل والإنصاف. طب ماذا عمن وقعوا على هذه الوثائق؟ فعلا وقع عليها عدد لا بأس به من ممثلي الجاليات المختلفة. نقول نتفهم وضع من وقعوا على هذه الوثيقة من بعض أصحاب الفضيلة الأئمة، لعل هذا كان تحت شبهة إكراه واضطرار، أو كان مرده إلى زلل أو اضطراب في تقدير المصالح والمفاسد. هم يستشعرون أن في فرنسا 6 ملايين من المسلمين لابد من اعتبار مصالحهم وعدم وضعهم في مواجهة مع حكومة بلدهم، وإن كنا نهيب بهم ألا يتنفلوا بأمر لهم فيه مندوحة، لا سيما وأن التوقيع لا يزال تطوعيا حتى هذه اللحظة. أسأل الله لي ولهم الهدى والتقى، اللهم آمين.